بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفنا عند الفصل الثاني من باب الدروز، فرقة أخرى تزعم الانتساب إلى دين الإسلام وموقف الإسلام منها، وقفنا عند التعريف بهم. صحيح؟ ها؟ أما من ناحية اللغوية فيما يتعلق بالتعريف بالدروز، فهي كلمة تطلق على معان عديدة في اللغة، منها أنها تطلق على الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف لهم أباء، وتطلق كذلك على السفلة والسقاط من الناس فيقال لهم أولاد درزة. يمكن هذا حتى هذه بنسمعها احنا بين عوام الناس، يقول لك ده درج، ده ابن درج، مش يعني ايه. وهذه الكلمة تجد يعني في ثنايا الكلام تجد انه مثلا خليط من اي انا. قال الأزهري نقلا عن ابن الأعرابي: والعرب تقول للدعي هو ابن درزة وابن طرن، وذلك إذا كان ابن أمة تساعي، ابن أمة تساعي، فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب. قال: ويقال هؤلاء أولاد درزة، وأولاد يعني سافل وسقاط إلى آخره، كما في المبرد الكامل في كامله. وتطلق أيضا هذه اللفظة على القمل والصئبان فيقال بنات الدروز، كما يذكر الفيروز أبادي في قاموس المحيط. وتدل أيضا على الرداءة والانحطاط، ونجد أن الدروز لا يحبون أن تطلق عليهم هذه التسمية لأسباب سنذكرها، وربما يكون منها سوء مفهوم هذه التسمية عند الناس مضافا إليها وجود الأسباب الأخرى. التعريف به من الناحية الاصطلاحية عند علماء الفرق، يعني قال: يطلق علماء الفرق تسمية الدروز على طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية، هم من غلاة الباطنية، يعتقدون ألوهية الحاكم بأمره. من بقى الحاكم ومن اللي تبعه؟ يأتي الكلام سريعا. انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر، يعني أيضا الفرق بينه وبين المصارية في الآخر الكلام، وإن كانوا متفقين معهم في جوهر عقائدهم، ونسبوا إلى أحد دعاة الضلال المجوس نشقين الدرزي، وإن كان لا يحبون هذه النسبة كما سيأتي بيانه. أما عن أصلهم فقد اختلف الناس في أصل الدروز على أقوال كثيرة نجدها فيما يلي: أولها أنهم سلالة قبائل عربية، وهو ما يزعمونه لأنفسهم، وقد أكد الأستاذ محمد حمزة وأنهم من لخم وتنوخ، وأثنى عليهم ثناء كثيرا. طبعا ده من الكتاب المعاصرين أيضا، بكتبوا فيه من جهة هذه اللي تدين أيضا بالديانة البطنية ومثل هذه الرديئة البعيدة عن الإسلام. ثانيا أنه من سلالة السامريين القدماء، أنه من بقايا الحيثيين القدماء، أنهم مزيج من عناصر مختلفة من عرب وفرس وهنود، أنهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين، أنهم من أصل إنجليزي. هذه تفرعات لا يدرون أصل، يعني هذا ما أدري ليش يعني ينتسبون الإسلام. وتبدو تلك الأقوال كلها غير القول الأول بعيدا، وتهدف كذلك إلى أغراض سياسية فيما يرى محمد كامل حسين. في الحاشية قال انه يعني هذا الكاتب ايضا يتملق الإسماعيلية في مكتوبه عنه، ها تملق يعني من ملق، ملقا ملك فهو ملك، يعني التودد الزايد، ها يعني طب ليه اصلا يعني انت راجل انت كاتب بتحرر الامور اما انت بتتظلف ليه الا لو كان هناك في ميل وفي قرب، تمام؟ فدي مأخوذة من التودد والتضرع فوق ما ينبغي. قال والواقع ان هذا الاختلاف فيهم يطفي عليهم ظلالا من الشكوك والارتياب في اصله. الفصل الثالث زعيمهم، قال تنسب هذه الطائفة الى احد دعاة الباطنية الذين قالوا بألوهية الحاكم العبيدي، ويسمى هذا الداعي محمد ابن اسماعيل. دول طبعا هم الحدود، محمد ابن حمزة وحمد اسماعيل وواحد طفاء الدين، وده يأتي ذكرهم في الحاكم الكبير وبعدين الحدود بتاعته على ما يأتي ذكره في معتقدهم الاصل اصل هذه الفرقة. ويسمى هذا الداعي محمد ابن اسماعيل ويقال له درزي، وهو من اصل فارسي ويعرف بنشتكين او نشتكين على حد اللهجة الانجليزية. قدم الى مصر ودخل في خدمة الحاكم، ثم كان اول من اعلن الوهية ذلك الحاكم المفتون. ولم يكن هذا الرجل ومحمد بن اسماعيل في هذا الميدان وحده، بل كان معه ضال اخر فارسي يسمى حمزة ابن علي الزوزني. طبعا ده لما بنسبوه اله بعد اله كبير لو محمد ابن حمزة الزوزني، هذا من اهالي زوزون او زوزن بايران، يعني ايران دي بتفرخ كل فساد. وكان له الاثر البارز في تاريخ الدروز فيما بعد، بل هو زعيم المذهب الدرزي ومؤسسه. وقد بدأ درزي في إعلان مذهبه الهدام بتأليف كتاب أعلن فيه ألوهية الحاكم، ثم جاء به إلى أشهر مكان في القاهرة والجامع الأزهر وبدأ يقرأه على الناس، فأحدث ضجة بين الناس وصارت غيرتهم الإسلامية وأرادوا قتله، فهرب أو هربه الحاكم من مصر إلى جبال لبنان حيث أخذ ينشر مذهبه إلى أن هلك سنة 410 هجرية مقتولا. وقد أصبح درزي هو الزعيم الذي يعترف به الدروز ويقدسون في ذلك الوقت، وخصوصا أهل بلاد تيم الذي انتشر مذهب درزي بينهم. ولكن في الوقت الحاضر نجد الدروز يعلنون درزي مع أن يلعنون درزي هذا مع أن نسبتهم إليه، ويقدمون حمزة ويقدسونه اللي هو حمزة بن علي الزوزاني. وسبب خلافهم على درزي اللي هو محمد اسماعيل هذا وسبهم له هو موقف حمزة منه، فقد أراد درزي أن يستقل بالإمامة، ثم كذلك تصرعه في إظهار العقيدة الدرزية التي تنادي بألوهية الحاكم قبل أن يرضى حمزة عن ذلك التوقيت لإعلانها. فقد أظهر درزي هذا ألوهية الحاكم سنة 407 هجرية، بينما أحب حمزة إظهارها سنة 408 هجرية، وهي السنة التي يعتبرها الدروز أولى سن تقويمه، أولى سني تقويمه. إلا أن محمد حمزة اللي هو الكاتب المعاصر هذا يذكر أن الدروز يجلون درزي، يجلون درزي إلى اليوم. وينبغي ملاحظة أن الدعوة كلام بقى المصنف، وينبغي ملاحظة أن الدعوة إلى تأليه الحاكم بدأت في حدود سنة 400 هجرية سرية، فلما أنس أسرار الدعوة من قوتهم أظهروا وكان أو أظهروها، وكان أول من أظهر محمد بن إسماعيل الدرزي هذا ليحظى بسبق التقدم بها إلى الحاكم وتجاهل زميله في الخيانة وهما حمزة بن علي الزوزني والحسن بن حيدرة الفرغاني كبار شياطين الدعوة الإسماعيلية الذين استولوا على عقل الحاكم وحولوه إلى عقائدهم المجوسية الوثنية على تجعل من الحكام آلهة. وقد صار حمزة بن علي فيما بعد صاحب الميدان وله الكلمة النافذة والطاعة التامة، حيث صارت الدولة رهن إشارته بعد أن طابت أفكاره في نظر الحاكم الذي وقف من ورائه بكل ثقله لتتم دعوة الألوهية والتقمص الإلهي، على أنهم أيضا يقوم بالتناسخ، بس الفرق بينهم بين النصيرية على النصيرية كل بالتناسخ لكل طوائف أو لكل الكائنات الحيوانية أما والنباتية أصلا، أما بالنسبة لهؤلاء فبدلوا كما التناسخ بالتقمص وفقط من إنسان لإنسان، تمام؟ ولم ينس حمزة أن يخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبقها حتى الأنبياء على أنفسهم، فهو الآية الكبرى وآية التوحيد وآية الكشف والعقل الكلي والإرادة وعلة العلل وذو النعم، يعني أي دائما مع المعبود، كما أنه هادي المستجيبين وإمام الزمان وقائم الزمان والمنتقم من المشركين لسيف مولانا، ده كله لحمزة بن علي. ثم ادعى أنه هو نفسه سلمان الفارسي في عصر الحاكم عن طريق التناسخ، شو بقى، وأنه هو الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان في دور سلمان، الآخر ما جاد به من أوصاف عالية لشخصه الذي سيلاقي من الله جل وعلا ما يستحق من الجزاء العادل في يوم القيامة، اليوم الذي لا يؤمن به حمزة ومن هم على شاكلته ممن طبع على قلوبهم. تمام. وقد جاء في كتاب لحمزة هذا بعث به إلى قاضي القضاة في زمنه ويسمى أحمد بن محمد بن العوام، جاء في أول كتاب توكلت على أمير المؤمنين جل ذكره وبه أستعين في جميع الأمور، معل علة العلل صفات بسم الله الرحمن الرحيم، ومن عبد أمير المؤمنين ومملوكه حمزة ابن علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف أمير المؤمنين وشدة سلطانه، ولا معبود سوى إلا أحمد بن محمد بن العوام الملقب قاضي القضاة إلى آخر. طبعا هذا كله يعني ينسب إلى إسلام، وما بنرى أحد من اللي هم دعاة الحماة الدين إن هم يتكلموا في أمثال هؤلاء، ما أدري ليش، حتى الرجل المصنف تكلم كلمة شديدة في آخر باب من هذه الأبواب فيما يتعلق بالدول الإسلامية كلها. قال إلى آخر الكتاب الذي ملأه بالسب والشتم والاستهزاء بهذا القاضي بسبب امتناعه عن الدخول تحت عبادة الحاكم، ثم بين حمزة هذا نتيجة امتناع هذا القاضي بقوله وقد أرسلت إلى القاضي 20 رجلا ومعهم رسالة رفعت نسختها إلى الحضرة اللاهوتية، فأبى القاضي واستكبر وكان من الكافرين، واجتمعت على غلمان ورسل الموحدين لمولانا جل ذكره ذهاء 200 من العسكرية والرعية، وما منهم إلا رجل إلا ومعه شيء من السلاح، فلم يقتل من أصحابي إلا 3 و7 رجلا من الموحدين في وسط 200 من الكافرين، فلم يكن لهم إليهم سبيل حتى رجعوا إلى عندي سالمين. قال المصنف ويبدو من رسالات هذه ضحالة فكره وجهل المشين بالدين الإسلامي وبلغة العربية، وقد كانت آخر حياته أن اختفى بعد موت الحاكم وظل مختفئا الآن إلى أن مات 430 هجرية. أما عن أسماء دروز، فدروز هذا والاسم المشهور عنهم والمتداول على ألسنة الناس، وهو نسبة إلى نشتقين الدرزي اللي هو محمد بن إسماعيل السابق ذكره، وقد رأينا أنه مع شهرة هذا الاسم عنهم إلا أنهم لا يحبون أن يطلق عليهم لأنه ينسبهم إلى درزي المذكور، وهم قد انحرفوا عن موالاته بعد أن اختلف هو حمزة بن علي اللي هو الشيطان الثاني، وصاروا بعد ذلك يلعنونه ويحكمون عليه بالضلال والكفر بمبادئهم لما سبق ذكره. الاسم الثاني الموحدين، وهذا هو الاسم الذي يحبونه ويطلقونه على أنفسهم في كتبهم التي يقدسونها. ويجب ملاحظة أن هذه التسمية لا تعني توحيد الله عز وجل الذي يعبده المؤمنون، ولكن معناها الإخلاص في توحيد الحاكم بأمره، حيث يذكر حمزة بن علي الزوزني ذلك بقول التوحيد لمولانا عوض الشدتين. طبعا سواء كان هذا أو هذا، هما الموحدين بالذات كان جابتهم خارج الجزيرة أظنه من فترة، أنا رأيتهم وحبيت يعني بدأ أسمع دروز قبل الدخول طبعا في كتاب الفرق هذه. دروز إيه؟ أعرف إيه دروز؟ لأنه بيت أقول إن دروز يعني بيقولوا أيضا فرق بس الإسلام مش عارف الكلام ده، فكان يعني إيه حاطر عندي شيء من الفضول وتضيع الوقت إن أسمع هؤلاء بقى. وده طبعا في لبنان، وكما يأتي أماكنه في لبنان وسوريا وهذه الأماكن يعني. وجابوا طبعا قصة بقى الخرافات والموحدين وبرضه المؤمنين والقرآن ومش تمام إزاي؟ فطبعا مع الطقوس طبعا المخالفة تماما لشريعة الإسلام، ومع ذلك يعتقدون أنهم الإسلام والإسلام بريء منهم كما يأتي ذكره وعلى لسان مصنف أيضا هو كما قال. الفصل الخامس، كيف انتشرت العقيدة الدرزية. قال حينما فر درزي من مصر توجه اللي هو درزي اللي هو من بقى؟ محمد بن إسماعيل. حينما فر درزي من مصر توجه إلى بلاد تيمي في لبنان، طبعا هم بطنية وأخبثوا من الخبثاء، تمام، وأكفروا من أهل الكفر والإلحاد. طبعا هم جم أساسوا الضلال هنا وبدوا ينشروه بقى على أساس يعني مصر أم البلاد، يعني يقولوا يعني أم البلاد أم الدنيا. حينما فر دردي من مصر توجه إلى بلاد تيم في لبنان، وكانت تقيم فيه قبائل عربية في الجاهلية ثم اعتنقوا الإسلام. وفي أيام الدولة العبيدية هذه انتشر بينهم مذهب الإسماعيلي بتأثير هذا الداعي وفراغهم عن معرفة الدين الإسلامي. شو بقى دائما الجانب بيبقى مستوطن ومستنقع للإيه؟ لأي أفكار ضالة مضللة. وهذه العقيدة على تفاهتها وجدت من يستمع لها ويدين بها إلى وقتنا الحاضر مع شدة حرصهم على كتمانها. الأمر الذي جعل المعلومات حولهم ناقصة جدا ومتضاربة في كثير منها حول ديانة هؤلاء الدروز، وهي في مجملها تتألف من أفكار شتى ونظريات مختلفة، فلسفية وهندية ويونانية وفارسية وفرعونية. شفت الكلام؟ أي انتساب للإسلام؟ ثم أحاطوها بالسرية الكاملة لا يبيحون لأحد أن يطلع عليها غيرهم، كما لا يبيحون لأحد منهم أن يفشي سرا من أسرارها. وقد جاء في كلام حمزة، في كلام لحمزة بن علي هذا، قوله بالترهيب من إفشاء أسرارهم: إن أكبر الآثام وأعظمها إظهار سر الديانة وإظهار كتب الحكمة، يعني كتب القوم، والذي يظهر شيئا من ذلك يقتل حالا تجاه الموحدين ولا أحد يرحمه، كما سبق بقى في النصرية مسألة التصفية الإيه؟ الجسدية. ما احنا أيوة دي بقى بترجعنا شخص للبداية خالص، دلالة لفظة فرقة. يعني أنت على لماذا تتخفى؟ هنا مكمن الخطورة. يبقى بتتخافى في شيء غلط انت بتتكتم عليه، في من بعده مفاسد وضلال موجود انت بتتكتم عليه. هذه هي، ولذا ودي يؤكد انه مذهب وفرقة وفكر هذه الصلاحيات. انا ما عندي حاجة بخبيها، اقول انا الصواب وتعالى حاورني، تمام، لكن اتخافى امرأة هذا الضلال. وبعدين هو انتبع اسلام، وده جاي بقى كلام بقى يعني جاي كلام تاني، يعني شو ايش يقولون فيه بقى، واللي بيكتب عنهم بيتكلم عنهم بيهددوه بحاجات يعني هذا كبير بنص. ويقول: عليكم أيها الإخوان الموحدون في دفن هذه الأسرار، ولا يقراها إلا الإمام على الموحدين في مكان خفي، ولا يجوز أن تظهر كتب الحكمة الذي كلها رسم ناسوت مولانا سبحانه. وإن وجد شيء من هذه الأسرار في يد كافر فيقطع إربا إربا. الكافر من بقى؟ أحسنت، هذه خلاص ده بديت من عرفناها بقى. على أنه لا مانع من الحفاظ على هذا التكتم أن يتظاهر الدرزي كما أوصاه علماؤه أيضا كالحال، هي بقى إيه يعني سلسلة قذرة كلها يعني مبدأ التقية والسرية التامة، وهؤلاء بإنكار هذه المبادئ أمام الآخرين إذا لم تكن له قوة أمامهم، مستعملا في ذلك ما بوسعه من النفاق والكذب والخداع، ويظهر لكل أهل مذهب الرضا عن مذهبه والسلوك في سبيلهم على طريقة الباطنية. وقد ذهب الغلو بمحمد كامل حسين أن يقول الرجل بل إيه نعته في الأسفل وبيتملق إلى هؤلاء، وذهب هذا الرجل بغلوه يتيم إلى أن قال: وللدروز قضاة منهم يحكمون دائما حسب الشريعة. طبعا ده كلام فارغ منه ومن غيره، وده بيدل على ان هؤلاء يعني رحم الله ابن العربي لما بيشوت المؤرخين اللي زي دول انه يعني له حق في ذلك، يعني تمام ان الكاتب اما ان يكتب بصفاء ونقاء والا هو ايه يسال كلام ابن العربي رحمه الله، الا انهم في بعض المسائل الخاصة يحكمون حسب التقاليد الدول، يعني هو بيحاول يلبسهم في ايه في الإسلام، وهذا ليس طبعا ليس بجيد. ثم مثل بعدة أمثلة هي ضد الإسلام. ومما ينبغي التنبيه له أن الدروز لا يزالون على اعتقاد تأليه الحاكم إلى وقتنا الحاضر، يقرونه في مجالسهم الخاصة وخلواتهم، ولكنهم قد يتظاهرون أمام الناس بعدم تأليه الحاكم وهم يعلمون أنهم لو تركوا هذه الفكرة لأصبحوا بلادي. وقد كشف هذا الستار أحد العلماء الدروز وهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان الأخيرة. هو يقول: وإني لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات لأني ذكرت في أحد الكتب المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلبية، إذ قال لي إن الحاكم لا أم له، مرددا ما جاء في رسالة 26: حاش مولانا جل ذكره من الابن والعم والخال، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. فهذه شهادة شاهد من أهلها، والباطل لا بد وأن يكشفه الله تعالى مهما حاول أهله التستر عليه. الله عدالة الله، لأنه مطلع على قلوب عباده، بل قلوبهم بين إصابع أصابع الرحمن. وقد كان لهذه الذكرى الإجرامية نتائجها على الحاكم فيما بعد، فأنه أنكر أباه ولم يوصى بالخلافة لولده الظاهر بالله، وإنما أوصى بها إلى شخص آخر للحي بأن الأمر لا يزال بيده، حتى وإن غاب عنهم يعطيه من يشاء ويمنعه عما يشاء. ومن هنا فقد انتقم الظاهر من هؤلاء بعد تولي الخلافة أشد انتقام. تمام؟ أي إسلام ده بقى ولا كلام السخافة؟ معاملة الدروز لمن يكشف شيئا من عقائدهم. ومن هذا الموقف فإن من أفشى شيئا من عقائد الدروز فإنهم لا يقابلونه بالمناقشة والحج كما يفعل سائر الناس الذين يثقون بمبادئهم، وإنما يقوم هؤلاء الدروز وهم يعرفون تفاهة مذهبهم بسب الشخص وإلصاق التهم به وإثارة الضجة حوله إذا لم يستطيعوا قتله. ويذكر الدكتور الخطيب أن الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض كتب في مجلة المنهل وراية الإسلام اللتين كانت تصدران في جدة والرياض عنهم، شو بقى الكلام، بعض الحقائق ورد على من يسميهم مسلمين، فقامت قيامة الدروز. يعني ده حاجات بسيطة، ده شو بقى اللي جاء في الاعتقادات، يعني ما يختلف اثنين من العقلاء في القضية هذه. لكن لماذا سكت علماء الإسلام والأمة في الحاضر ويكشفون مثل هذه الأشياء على ما يأتي؟ ما هو راح يتكلم هنا كلمة فيها شدة، تمام؟ لكن العيب مش على الحكام، مش خالد اللي هنقول الحاكم مش قتيل كالحكام، لكن العيب على أهل الحل والعقل الذين يعني المعنيون بالإيه، بإظهار الدين بنقاء وصفائهم الذين نفحون لأجل الله ورسوله، تمام؟ فالقضية في منتهى الخطورة، إن في بهائية وهناك منافع البهائية، وفي قديانية قناة الأحمدية عبر الفضائيات تقول أنا نبي مسلم المانع كما يأتي بعض الأشياء، وعندي على فكرة موثق من ثلاثة، من أراد منكم صورتها فأعطيها إياها ما في مشكلة، موثق الثلاثة القديانية، ومع ذلك كل كان بيستمع إليها وجابت من قناة الأحمدية بتتكلم بقى صحيح. ما أدري إذا كانت موجودة ما زالت ولا لأ، الإعلان المصري برضه أصلا سمعت الإعلان المصري وقفها برضه ماشي. ورد على من يسميه مسلمين فقامت قيامة الدروز على الفياض وسبوه بأقطع السباب، وأصدر شيخ العقل في لبنان فتوى ضده ونشر ذلك في عدة صحف. شفت الكلام؟ وقد قام أحد علماء الدروز ويسمى عبد الله النجار بإصدار كتابه مذهب الدروز والتوحيد، وبين حقيقة هذا المذهب، فقامت ضجة حوله وحول كتابه وحكموا مشايخ الدروز، ومش عاوزين يكشفوا الإيه برضه، يعني يقول لك احنا مش عايزين حد يدفع عنا حاجه، لا شوف بقى كمان مش عايزين حد يدخل حد يروح، لانه بدعوه تناسخ، يعني برضه افكار غريبه، ومع ذلك يظنون انها من الاسلام. وحكموا مشايخ الدروز لفضحه اصرار المذهب، وجمعوا نسخ الكتاب من الاسواق واحرقوها، وقد استغلوا احداث لبنان واغتالوا النجار هذا. ولا شك ان قيامهم بمثل هذا الاجرام يعتبر دليلا واضحا على معرفتهم برداءه مذهبهم اطلاقا، اذ الحق لا يخاف صاحبه من اظهاره. تمام؟ هذه لطيفه مهمه منه، اذ الحق لا يخاف صاحبه من اظهاره، بل يعينه ويدافع عنه ومعه البرهان، بل يحب ويتوجه الى الناس لنشره وانتفاع الناس به. ويقول محمد احمد الخطيب عن هو طبعا دكتور الخطيب هذا المعزول، يعني هذا هو الرجل محمد احمد الخطيب، عن موقف الدروز منه حين طبع كتابه، شو بقى الكلام اهو، عقيدة الدروز، وما لقاه من مضايقات وتهديدات بسبب ما دونه من حقائق لا يستطيعون دفعها بأي حال لاستناده فيما كتبه عنهم إلى مصادرهم. تمام؟ يقول: وللحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد حدثت معي شخصيا حينما تم طبع ونشر كتاب عقيدة الدروز عرض ونقد، وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود عام 1400 هجرية، حيث ظهر وبشكل واضح طريقة التعامل القذر الذي يتم مع كل من يحاول أن يبحث عن حقيقته. فقد توالت علي المكالمات الهاتفية التي تهدد بالقتل، وجاء على أثرها الكثير من الرسائل والتي تتوعدني بالويل والثبور إن لم أعتذر عن كتابي وما ورد فيه. ولم يكتفوا بذلك، بل عملوا على جمع ما يستطيعون من نسخ الكتاب المذكور وأحراره، وكذلك عملوا على مطالبة المسؤولين في كثير من البلاد العربية بمنع الكتاب، فكان أم منع في عدد من البلاد العربية. قال المصنف: ومما لا يخفى أن هذه الدول التي منعت انتشار الكتاب والانتفاع بما فيه إنما تمثل الانهزام التام والتودد إلى هؤلاء الأشرار، هذا إن أحسن بهم الظن، وإلا فإن هؤلاء مما يترجح لدى كل فاهم لأوضاع الدول العربية أنهم ممن يبيتون النية السيئة لشعوبهم ولدينهم، وأنهم أقرب إلى أعداء الإسلام وأشد على المسلمين كثير ممن يتظاهر بعدم الإسلام. والله المستعان، طبعا هذه كلمة شديدة، يعني ما ينبغي أن يقال هذا الكلام أنه يعني أقرب أعداء الإسلام وكلام ده، لا طبعا، قد يكون حصل شيء من الانطواء بسبب الانكسار تحت مظلة الكفر والإلحاد، تمام، وطغيان أهل الكفر والإلحاد بالهيمنة العددية التي نراها وذل هؤلاء تحت أقدام هؤلاء، لكن لا يقال، فالمسلم هو المسلم ما زال، تمام، والحمد لله البلد العربية ملآن بكثير من أهل الفضل والإحسان والتقى والعفاف، لكن لا يقال هذا في حقي أنه يقال أنه أقرب العداء الإسلام، ولا هذا بكلام خطير في حقي كل الدول العربية سواء كان مسؤولين أو من دون. صحيح معه ولا تختلفوا معي؟ طبعا صحيح. ليه؟ هو بص يا شيخ بارك الله فيك، مسألة ايه انت عارف، حتى لو كنا الاعلام، والله يا اخواني ما من ولي امر انا اتكلم على اولئك المسلمين، الاصل فيه انه مسلم، والاصل في المسلم انه ايه يألف ويؤلف، ودي لو تكلمنا حتى على المستوى الخاص وثم ترفعنا الى المستوى العام بقى بعلو وهكذا بعلو النزول، تجد ان ما من ولي امر وان خطبته وله البطانة المحترمة اللي يعني تقرب ما بينه وبين الجمهور وبين الشعب لحدث كثير من التغيرات، لكن لما فسدت هذه البطانة وفسدت المقرب، لان المفروض كما سبق المفروض في الشرع الاسلامي في التآلف بين اهل الحل والعقد بنوع الامور، فاذا انكسرت هذه الشوكة بين الاثنين حدث ما حدث، وده الواقع، تمام. فكون ان يكون الاعلام ايه اللي سخر الاعلام، ايه سبب المدخل الى الاعلام في الدول العربيه، ما سببه؟ هي سلسله يعني ايه مرتب لها من قديم الزمان من املوس التاسع، صحيح، ان اي تربيه الكوادر، لان بالكوادر دي هتغير اللي انت عايزه، وده الحاصل، ما من مكان ما في اي بلد من البلاد الا وتجد الكوادر ملعوب في عقولها، صحيح، فهذه هذا شيء في منتهى الخطوره. فلحننا لا نسعى إلا أن ندعو الله عز وجل بأن يهدي ولاة الأمور وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد، ومن أرادنا وبلادنا بشر وسوء أن يجعل كيدهم في نحرهم. ثم ذكر المصنف أماكن الدروز، قال: استوطن الدروز أماكن كثيرة متفرقة، وأهم أماكن التجمعات هذه الفرقة التي تزعم أنها تبع الإسلام في سوريا، ويسكنون في محافظة السويداء وجبل حوران، جبل الدروز أو جبل العرب كما يقال له، ويعيش منهم في هذه المنطقة أكثر من 73 فرقة قرية في لبنان، ويسكن في عدة مناطق منه في الغرب الأسفل وفي الغرب الأعلى وفي الشحار والمنافق وفي الجرد وفي العرقوب وفي الباروك والجرد الشمالي وفي الشوف في فلسطين عند جبل الكرمل وصف في بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة تعرف ببني عبد تدين بالعقيدة الدرزية دون أن يعرف جيرانهم حقيقة مذهبهم. محمد كامل حسين يقول أيضا في كتابي هذا اللي هو التآلف بين الفرق الإسلامية لعله هذا من بعد التقريب هو الآخر يعني اتقالوا بين الفرق الإسلامية الله حسبنا ونعم الوكيل. بعد أن بغى تلك الأماكن ومن يدري لعل الباحثين يكتشفون طوائف أخرى تعتنق مذهب الدروز في الأقاليم العربية هكذا قال ونسأل الله ألا يوجد المصنف قال هكذا قال ونسأل الله تعالى ألا يوجد ذلك. وقد ذكر الأستاذ محمد حمزة كثيرا من أماكنهم وأثنى على شجاعتهم وبسالتهم ومقاومتهم حسب ما يذكر دي جملة اعتراضية بسالتهم قدم لإسرائيل في الوقت الحاضر في هضبة الجولان وغيرها السوزك بقى من القوم بيتعلقوا باب الأشياء دي بيدفعوا مش عارف ايه ده هم اللي بيدفعوا وانتوا عاديين نهمين وعاملين الكتب الصفرة وطول العلم ومش ها مضيعين نفسكم وطلعوا الوقت في الكلام اللي الفارغ بتقولوا ده رغم أن المعروف عنهم لدى كافة الناس هو تفانيهم في خدمة إسرائيل. هي مسألة ايه اللي بيضحكوا على الناس يعني وطبعا لا شك المضحوك عليه من هو انه احمق وزاذل في ظل جهل ولا وتقوم تقول ليه ما دي الحقيقه يا محلا دوم تزعق لما دي الحقيقه هذه الحقيقه كيف بدنا تخرج من السوء ده الحمقى والسالك هو لكن دي الحقائق هذه الحقائق ربنا يوصل لهيب التالف بين الفرق الاسلاميه ده طبعا كتاب والتالف بين الفرق الاسلاميه ما ادري يعني على اي شيء يتالف ويدعو الى التالف ما ادري. الفصل الثامن طريقه الدروز في تعليمهم ديانتهم. قال علماء الدروز من اشد الناس تسطرا على مبادئهم حتى من الموالين لهم فلا يطلعون احدا على اسرار المذهب الا بعد ان يجتاز امتحانات كثيره من قبل هؤلاء المشايخ الذين هم بمنزله السلطه العليا. وقد وصف محمد كامل حسين ذلك بقوله وهم من الناحيه الدينيه اللي هو صاحب كتاب التآلف من الفرق الاسلاميه يقول وهم من الناحيه الدينيه ينقسمون الى دينهم هي بقى عقال او اجاويل ولان بقرينه ما بعدها جهال لكن ما رايت انه العقل او عاقل تجمع بعقال تمام الا ينقسمون الى عقال او اجاويل اي الذين لهم الحق في معرفه شيء من العقيده السريه وبين جهال اي الذين ليس لهم الحق في معرفه اسرار الدين. والعقال ينقسمون بدورهم الى درجات ثلاث ففي مسائق ليوم جمعه يجتمع العقال في اماكن العباده لتعرف بالخلوات جمع خلوه يعني بسماع ما يتلى عليهم من الكتاب المقدس يأتي بيانه وبعد تلاوة المقدمات يخرج من الخلوة الطبقة الدنيا من العقال ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التي ليس لها تأويلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا يبقى إلا رجال الدرجة العليا الأولى الذين لهم وحدهم الحق بسماع الأسرار العليا للعقيد. أما الجهال فلا يسمح لهم بحضور هذه الخلوات أو بسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم ويوافق عيد الأضحى عند المسلمين على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقال بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترويض النفس وإخضاع شهواتها مدة طويلة إذ لا يقبل في طبقة العقال من يدمن التدخين مثلا وقد يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكملها حتى يثق الشيوخ بحقيقة الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال. وطبعا ذكر بقى يعني قال وقال عن صفات العقال والعقال الأذن في المجتمع الدرزي يعرفون بعمائمهم ويسر القباء الأزرق الغانق ودي فعلا أنا رأيت وهكذا في قتل الجزيرة يعني بنفس المواصفات هذه اللي هو اللي هي التقطيع الحمراء دي كده معمولة كلها حمراء من النوع الصلد ده والزي الأزرق الزي الزرق يبقى ممكن حصل عندي بقى يعني صورة لكن هذا دي انا شفته فعلا اللي هو الزي الازرق الغامق دوت والحاجه الحمراء ديت وبقى الحريم مع الرجاله ونظام الهيصه يعني بقى ما هي من اصولهم بقى ما هو كما سبق من اصولهم. قالوا يطلقون لحاهم على ان الذين يسند اليهم وظائف حكوميه يباح لهم ترك هذه الملابس وارتداء الزي الذي يتطلبه منصبه الرسمي. وقال عن مكانه المراه في المذهب الدرزي والنساء في المجتمع الدرزي ينقسمن ايضا الى عاقلات وجاهلات. ده دل على انهم ايه فعلا من الايه لكن ما وجدت العقل ده خالص في قميص اللغه يعني فان كان حد قابله حاجه من حاجاته حتى ولو جمع شاذ يجيبه. الى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تماما لا فرق بين المراه والرجل والنساء العاقلات يلبسن النقاب يا سلام وثوبا اسمه صاير. وعن التنظيم الاجتماعي السائد في المجتمع الدرزي يقول: وللدرود رؤساء دينيون في كل مكان، على رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقل ويتولى منصبه بالانتخابات أو بالاتفاق بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة. ولشيخ العصر أعوان في كل قرية أو بلد هم شيوخ عقل محليون. وشيوخ العقل في لبنان ينقسموا إلى حزبين سياسيين، إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ الجنبلاطية. طبعا في موجود جنبلاط، هذا موجود يعني ها؟ أيوة خبالك طبعا من الآية من تمام ليه يغض الطرف عن هذا من أهل الساحة الإسلامية الآن ويشوفوا مثل هذه الهذيانات للأمة. وشيوخ اليزبكية نعم، ما مش هتبقى بقى هو الزم بقى الحبايب والحب والوطنية بقى يعني هذا لابد، لأن الأشياء دي إخواني مع مرور الوقت ومرور الزمان بتبدأ يحصل في إيه الانخراط بقى، يعني ما فيش فرق بين درزي وبين سني وبين مش عارف ايه والكلام ده، ما في مشكلة والحب وده صديق وده صديق وروح ويجي والعلاقات الشخصية خلاص لا. لكن لابد يعني اذا اندثرت هذه العلوم يبقى اقول على الايه، لكن ان شاء الله لن تندثر باذن الله تعالى. اسأل الله تعالى ان يجعلني واياكم من المنفعين عن دين. قال: بينما ينقسم الدروز عامة في لبنان مدنيا الى امراء ومشايخ عامة، فالامراء هم آل غسلان والمشايخ هم الجنبلاطية واليزبكية. يبقى في بقى احزاب سياسيه لها اسماء واحزاب ايه مدنيه لها اسماء عندهم. ويذكر محمد حمزه ان اغلب الاحكام الفقهيه التي ليس للدروز فيها تشريع خاص يتبعون فيها مذهب ابي حنيفه النعمان، ها يقولك على اي مسلمين وعلى مذهب حنيفه كمان، وان ذلك كان بتاثير العثمانيين الذين فرضوا المذهب الحنفي في سوريا ولبنان. الفصل التاسع: من هو الحاكم بأمر الله الذي أله الدروز؟ طبعا مش هنستطر ده في هذا الشيء، بس هذكر أن هذا الشخص هو أبو علي المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي، لقب بالحاكم بأمر الله. ولد سنة 375 هجرية وتولى الملك بعد موت أبيه في رمضان سنة 376 هجرية، وكان سادس الملوك العبيديين وتولى الملك وعمره 11 سنة. نعم 386 نعم، وكان سادس الملوك العبيديين تولى الملك وعمره 11 سنة. ادعى الألوهية على يد حمزة ابن علي وغير من ملاحدة الإسماعيلية سنة 408 هجرية إلى أن قتل سنة 411 هجرية. ويذكر المؤرخون لهذا الحاكم أنه كان أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس، وكانت له مواقف متناقضة عجيبة وله غرائب كثيرة. ومن غرائبه أنه كان دائما يفتك بوزرائه ويقتلهم شر كتلة، يعين أحد في منصبه ثم يقتله ويعين آخر، فلتمضي فترة بسيطة إلا ويتشحط في دمه، وقد قتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس من يحصى. وده طبعا كلام حول صفات هذه الشيء. طبعا يهمني بقى أن أدخل في عقائد الدروز تمام. هذا يعني ما وجدت فيه كثير في الإفادة بعد السابق الكلام عن هذه الفرقة الداعية أو الزعمة أنها تتبع الإسلام. الفصل العاشر: أهم عقائد الدروز. أهم عقائد الدروز. قال: وللدروز عقائد كثيرة وخرافات عديدة ملفقة من عدة ديانات وأساطير. وقد ذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب أنه عثر على مخطوطة للدروز بعنوان رسالة في معرفة سر ديانة الدروز، ويرى من وجهة نظره أنها كتبت في فترة ليست بالطويلة، مستندا إلى ما يبدو عليها من اللهجة اللبنانية. شفت القرينة؟ لكن على كل حال هذا لا يؤثر في الأدخال شيء، وهي 43 سؤال وجواب. نأخذ على سبيل المثال من الآن. قال: أدرزي أنت؟ قال: نعم بنعمة مولانا الحاكم سبحانه. لماذا إنكار كتب سوى القرآن؟ شوف الكلام، إنكار كتب سوى الإيه؟ ما في بقى لسنة وش الكلام ده كله القرآن ليه؟ قال: اعلم أنه من حيث لزمنا الاستطار بدين الإسلام تمام؟ وجب علينا الإقرار بكتاب محمد. طبعا المعلق يقول إيش؟ هذا بكل صراحة مسألة التسطر بالإيه؟ في فرق أن يقول تبع إسلام وأن أنا بتسطر في ظل الإسلام والتبع لزمان زور تمام؟ وما هو دين التوحيد الذي عليه الدروز والعقال؟ قال: والكفر بكل الملل والطوائف. قال: فإذا عرف أحد دين مولانا وصدق به وانقاد إلى دين التوحيد وعمل بحسبه فهل له خلاص؟ قال: كلا. ليه؟ قال: لأنه غلق الباب وتم الكلام، وإذا مات يرجع إلى ملته ودينه القديم. وهذا والسر في أن الدرود لا يريدون أحدا يدخل في دينهم ولا يعترفون بأحد يخرج منه، لباهيات الكلام في مسألة التناسخ. كيف نعرف أخانا الموحد؟ إذا رأيناه في الطريق ومر بنا يقول إنه فينا. المسألة مش مسألة زي بس، زي بسيطة لبن. طب كيف أنا أعرفه؟ إيه العلامة؟ ما برضو شوف مدى التقية والسرية إلى هذا الحد. قال بعد اجتماعنا فيه والسلام نقول له: في بلدكم فلاحون يزرعون الإهليلج. ده بقى يعني ده كأنه يعني كلمة سرية بقى، إيه الإهليلج وبتاع، ما حدش يعرف الإيه اللي هم يعني، تمام؟ فإن قال نعم مزروع في قلوب المؤمنين فتسأله عن معرفة الحدود. بقى الكلام مين الحدود؟ الأسماء جاي خمسة، الحدود هو جاي لك، هو الحدود إيه بقى؟ من هو الحدود؟ ما دي كلها أسرار. طبعا الحال كده اتكشف كده، طبعا الحال كده انكشف، مفيش عايزين الأسرار دي تطلع، تمام؟ فإن قال نعم مزروع في قلوب المؤمنين فتسأله عن معرفة الحدود، فإن أجاب وإلا فهو الغريب. طيب ما هي الحدود؟ قال: هم أنبياء الحاكم الخمسة، وهم حمزة بن علي إسماعيل اللي هو محمد بن إسماعيل السابق، ومحمد الكلمة، وأبو الخير، وبهاء الدين. بهاء الدين جاي اسمه بعدين. قال: وكيف ترجع النفوس إلى أجسادها؟ قال: كلما مات إنسان ولد آخر والدنيا هكذا. يبقى دي في تصريح بإيه؟ ما في يوم قيامة، كما يأتي أيضا في ثاني الاعتقادات، ما في يوم قيامة عند الدروز. مسألة إيه؟ إنه يعني على مبدأ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن مبعوثين، هي حياة اللي بيموت دي غيره، تمام؟ بالتناسب خلي بالك. ولذلك كنا أعتقد أن الدنيا إن الحياة كلها والشعوب لا تزيد ولا تنقص، العدد ثابت، اللي بيموت دي غيره. طب ما نزل دي جنبين؟ طيب لا، ده لسه بقى، شوف اللي جاي بقى. الى اخر تلك الاتية تبين معتقداتهم وتمثل الامور الاتية الهامة. واحد: الوهية الحاكم. طبعا سبق ذكر الكلام فيه، لكن نذكر طبعا هذا الكلام لنرى انهم لا يدعون الاسلام لا من قريب ولا من بعيد، رغم من يقول بانه تآلف من فرق استماع هذا الكلام الفارق. طبعا كله ألا غضب الله عليهم. قال: حيث اصبغ الدروز كما قرره زعيم حمزة بن علي ومن اشترك معه في تثبيت هذه الجريمة على شخصية الحاكم أوصافا لا تكون إلا الله عز وجل، مدعين أن الحاكم له حقيقة لاهوتية وظهر بناسوته ليقيم الحجة على عباده، وأن أفعاله المتناقضة له فيها حكمة، تمام؟ مع أن الدرود طبعا الكلام اللي عدناه ده كله تجد إيه عنده أشياء غريبة كده كأنه مجنون، لكن هو مش مجنون. يقول لك ده لا هو مش مجنون، ده ديله حكمة في كده. كيف واحد مجنون 25 سنة؟ لا ده هو لحكمة في التصوف العلماني، دي بدل على انه اله له حقيقة ما نعرفهاش. معايا كده؟ قال: مع ان الدروز كخيرهم من فرق الضلال احيانا يتظاهرون امام خصوم بالموافقة لهم ويتصون بكتمان تأليه الحاكم عندما لا يقدرون على اظهار ذلك كما تقدم ذكره. وللداخل في هذا المذهب عهد لابد ان يقوله ويردده، وفيه التصريح غير الشخص الداخلي نفسه للحاكم، وأن يخلص في عبادته، وأن يتبرأ من جميع الأديان غير هذا الدين الدرزي. وأول العهد يقول فيه: آمنت بالله ربي الحاكم العلي الأعلى رب المشرقين ورب المغربين إلى آخر. ولهم تأويلات للقرآن تدل على مدى حقدهم على الإسلام ونبيه. يبقى هم يدعون أيضا، يقول لك عندنا قرآن له ايضا تفسير له الاخر، يعني كمدخل عشان يقول انا ايه، انا من المسلمين. وتدل كذلك على ضحالة وتفاهة عقولهم وافهامهم مما لا نرى التطويل بذكره. ورسائل حمزة كثيرة يثبت فيها الوهية الحاكم، اخذ جميع صفات الله عز وجل واحكامه وما يليق به وما لا يليق به وجعلها للحاكم، وادع ان الشرك معناه عدم توحيد الحاكم. وذكر بقى كلام هنا يعني ايه جاء في رسالة السيرة المستقيم، وهي من الكتب المقدسة عند الدروز، السيرة الايه المستقيم. قوله: والآن فقد ضرب الأدوار وبطل ما كان في جميع الأمصار، ولم يبق من نار الشريعة الشركية غير لهيبها والشرار وسوف يخمد حرها ويضمحل العوار. لقد بدأ الظهور نقطة البيكار الزهور حمزة بن علي بتوحيد مولانا البار الملك الجبار العزيز الغفار المعز القهار الحاكم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد. فلمولانا الحمد والشكر على ظهور نور الأنوار وخروج ما كان مدفونا تحت الجدار، فقد أنعم علينا وعليكم بمباشرته في البشرية وظهوره لكم في الصورة المرئية كما تدركون بعض ناسوته الإنسية. مع قرآنه رسالة مقدسة. قالوا من عقائد الدروز أن الحاكم يتشكل في كل عصر ودور بصور إنسان وناس من أجل مصلحة الناس ومراعاة لحالهم، وليس المشاهير بتلك العصور أناس غير الحاكم بل غير الحاكم بل هم الحاكم تصور بصور واتخذ له تلك الأسماء الإنسية ليتعرف خلقه إليه تفضلا ورحمة على عباده. وطبعا ده في رسالة أيضا ذكرها جاء أيضا في رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد، ومولانا سبحانه معل علة العلل جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه ليس له شبه في الجسمانيين ولا ضد في الجرمانيين ولا كفء في الروحانيين ولا نظرة في النفسانيين ولا مقام له في النور النورانيين. وفي رسالة أخرى قال وفي رسالة السبب وفي رسالة سبب الأسباب لحمزة الزوزاني هذا قال إن توكلت على مولانا جل ذكره أردت به لاهوت مولانا الذي لا يدرك بهم بوهم ولا يدخل في الخواطر والفهم، ما من العالمين أحد إلا هو معهم وهم لا يبصرون، يعلم قنة الأعين وما تخفي الصدور، وجل ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك، ومن اتكل عليه ويكفيه جميع ما هم مات. ينفع كده؟ ونصوص أخرى كثيرة كلها تدور حول وصف الحاكم بكل صفات الله تعالى، لأنهم يعتبرونه رب العالمين. تصور في سورة الحاكم في دوره الجديد تأنيثا لخلقه، حيث ظهر في الصورة البشرية ليجدد الناس العهد به، ولولا ذلك لكان الناس يعبدون العدم كما يرى هؤلاء الكفرة، وهو كما قال. في رسالة الغيب أيضا قال أظهر لنا ناسوت صورته تأنيثا للصور، فحار فيها الفكر حين فكر، وعجزت العقول عن إدراك أفعالها، واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها، فبتقدير أحكامه من على خلقه بوجود الصورة من جنس صوره. المصنف يقول ولا يقصر الدروز الألوهية على الحاكم فقط، بل أطلقوها على كثير من أبائه ومن كبار رؤسائهم على مقتضى اعتقادهم أن الله يظهر للناس بين فترة وأخرى في صور بشرية، ولا ضرورة لذكر أولئك الأشخاص الذين يعتبرونهم ظهورا إلهيا في أوقات وجودهم. وليس أمامنا تجاه هذه الآراء الإلحادية والتي تفتقر أيضا العقل إلى العقل، طبعا العقل السليم يدل عنهم مجانين ولا عقل، إلا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم أمين. القول بالتناسق أيضا من العقيدة، إذن تأليه الحاكم القول بالتناسق. التناسق يعتقد الدروز بالتناسق أو التقمص كما يسمونه، ومعناه عندهم انتقال النفس من جسم بشر إلى جسم آخر بشر، ده بخلاف الإيه؟ النصارية، أنهم إلى أي شيء. وجسم قميص للروح التي لا تموت أبدا بل تتقمص أجساما أخرى في كل نقلة. فنفس الموحد تنتقل إلى موحد، ونفس المشرك إلى المشرك. فمن هنا زعموا أن عدد سكان العالم غير قابل للزيادة ولا النقصان منذ بدء الخليقة، ويبقى لهذه الحال إلى الأبد، فهم لا يزيدون ولا ينقصون، وكل من مات انتقلت روحه إلى جسد جديد دائما. ومفهوم التناسق عند الدروز يختلف عن مفهوم عند الآخرين من القائلين بالتناسق كالنصارية مثلا. فالدروز يقصرون التناسق بين الأجسام البشرية فقط، والنصيرية لا ينحصر فقط بين البشر، بل قد يكون أحيانا بينه وبين البهائم كما سبق لكم. والدروز يكرهون لفظ التناسق ويستدلون بلفظ التقمص، ويعود السبب في ذلك إلى ما يأتي. قالوا إن انتقال النفس إلى جسم حيوان غير بشري ظلم لها لعدم تعلق الثواب والعقاب على غير النفس العاقلة. أن وقوع العقاب على النفس لا يصح إلا بعد مرورها في الأكتاف في أكتام بشرية على مدى ظهر طويل، بحيث يمنحها الدهر الطويل فرصة الاكتساب والتطور والامتحان والتبدل، لكي تحاسب حسابا عادلا على مجموع ما اكتسبه. وحقيقة العذاب عند الدروز معناه أن الإنسان يعذب بنقله من درجة عالية إلى درجة دونه، ثم يستمر في هذا الهبوط إلى أقل الدرجات، ويعذب في كل دور بأنواع العذاب التي هي عذاب الضمير وعذاب الندم على ما فات لأنها لم تنتفع من أدوارها الماضية. قال: ومن خرافاتهم أنهم يشبهون الروح بسائل يحتاج إلى إناء يضبطه، فإذا كسر فلا بد من تلقي السائل في إناء آخر لئلا يضيع. شوف الكلام. وعلى هذا فإن روح أحدهم إذا برقت الجسم انتقلت فورا إلى جسم آخر تحفظ فيه، وفي نقلتها الجديدة ترجع على نفس المذهب الذي كان عليه أيا كان المذهب. إلى آخر مقال. قال: ومما لا قاله أي مسلم أن عقيدة التناسخ عقيدة بدائية وثنية، تمام؟ وده الأصل في هذه الفرقة أنهم وثنيون. تتعارض مع كل الأديان التي أنزلها الله تعالى، إذ كلها تقرر أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى خالقها سواء كانت منعمة أو معذبة، ولا اتصال بالجسد يعني حال حياته، ها؟ ولا اتصال بالجسد في صورة لا يعلمه إلا الله حال إيه؟ حال حياته، إلى أن يأتي يوم القيامة وتعود الأرواح لأجسادها للحساب، ثم للمصير النهائي إما الجنة أو النار. إذا تعليل حاكم التناسخ بهذه الصورة إنكار يوم القيامة. لا يؤمن الدروز بيوم القيامة، فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب في الحياة الأخيرة، وإنما يتم ذلك كله في الدنيا عن طريق التقمص وما تلاقيه الروح. إنه ما فيش حولة كلام الدنيا وآخرة وكلام ده، لا، هي الدنيا بس واللي بيروح بيجي مكانه وخلاص، ما فيش كده، تمام؟ ويكفي إنه مات، يكفي إنه إيه؟ إنه مات. قال: إلا أنهم ينتظرون يوما يجيء الحاكم في صورة ناسوتية مرة أخرى، ويدين له كل الأديان بالتوحيد والطاعة كما يزعمون، يخرج من بلاد مصر كما يرى حمزة، أو من بلاد الصين من سد الصين العظيم، وحوله قوم يأجوج ومأجوج، القوم الكرام أو المؤمنين بالحاكم كما يسمونه. ويتضح حقد هؤلاء على الإسلام والمسلمين في دعمهم أن الحاكم إذا جاء يأتي إلى الكعبة ويهدمها ويفتك بالمسلمين والنصارى في جميع الأرض، حيث يحاسبهم حمزة حسابا شديدا. وأن متى يكون هذا اليوم؟ ذكر بقى محمد كامل حسين في الكتاب هذا، إذا أنه لم تحدد كتب الدروس ذلك، لم تحدد كتب الدروس ذلك، ولكنها تذكر أنه سيكون في شهر جماد أو رجب، ويسبق مجيء علامات منها. عندما يرى الملوك يملكون حسب مآربهم وأهوائهم الشخصية ولا يعدلون بين الرعية، عندما يتسلط اليهود والنصارى على البلاد، ده العلامات اللي يجي فيها إيه؟ يطلع فيها الحاكم. عندما يتسلط اليهود والنصارى على البلاد، عندما يستسلم الناس للأثام والفساد ويأخذون بالآراء الفاسدة، عندما يتملك شخص من ذرية الإمامة ويعمل ضد شعبه وأمته ووضع نفسه تحت سلطان المخادعين، ثم ظهور ملك آخر في مصر يحارب المصريين ويحاربون، ويأتي المسيح الدجال في صورة رومية بصورة رومي يجتمع الروم حوله ويخرب حلب. أيضا يظهر المسيح ابن يوسف في أرض مصر. أيضا يملك اليهود بيت المقدس، وثم ينتقمون من سكان القدس وعكا، ثم يقوم المسيح ابن يوسف ثم يطرد اليهود من بيت المقدس، إلى غير ذلك من العلامات المزعومة. ولهذا هم يفرحون باستيلاء اليهود على بيت المقدس وبتسلط النصارى على المسلمين، بل وظهور الفواحش كلها ليظهر ربهم الحاكم، ويكون المجادل للعباد في هذا اليوم هو حمزة ابن علي. طبعا ذكر ايضا كذلك بقى من الاعتقادات الفاسدة عندهم عداوتهم للانبياء. يحقد الدرود على الانبياء حقدا شديدا، وينكرون فضائلهم بل ونسبوهم الى الجهل، لأنهم يدعون الناس بزعمهم إلى توحيد المعدوم. توحيد الإيه؟ المعدوم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وما عرفوا المولى الموجود أي الحاكم بأمر الله. وقد أوجب داعيتهم الأول حمزة هذا محاربة دعوة الأنبياء وأوجب البراءة من جميع أديانهم ويحقدون على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا لأنه أوجب الجهاد بينما إلههم الحاكم قد أبطله. وسبوا الصحابة وخصوصا من أطفأ نار المجوسية منهم كأبي بكر وعمر وغيرهما من خيار الصحابة. طبعا هذه الفقرة الدروز لا يؤمنون بالكيفية أخبر الله تعالى بعن بدء الخلق. أول الخلق خلق من الإنسان من تراب من طين بنص الإبن يقول لك لا ده هو من نسل من نسل بشر يبقى أصله إيه إنسان. طبعا تلاحظون هذه الفقرة من الدروز الأحداث العلمية الجديدة اللي أخبرت بأنه أبطلت نظرية داروين اللي كان المسلمون يعني أنه أصل قد وكنا بندرسها على أنها علم ومش عارف الكلام ده والكل عبيط. تمام طبعا دلوقتي قالوا لا ده مش أصله وإيد ده أصله إنسان. طبعا سواء كان أو هذه كلهم باطل. تمام ومع ذلك صدق المسلمون الجهل أيضا بأنه أصل إنسان وتبدأ تدون وتدرس عن أصل إيه أصل إنسان. هنا الدروز يقولون أصل إنسان مش أصل مش من تراب. تمام يبقى قد يستدل أيضا أن في الدروز بتقول هذا الكلام والدروز يعني بيقولوا أنها تبع الإيه تبع المسلمين. تمام والدروز لا يؤمن بالكيفية التي أخبر الله بها عن بدء الخلق فأنكروا أن يكون آدم هو أبو البشر وحواء أم البشر مدعين أن آدم وحواء من ناس بشر. أيضا لأن آدم مخلوق من تراب إذ التراب لا يخلق منه إلا العقارب والحيات والخنافس. ولا طبعا هذا كلام سخيف مبني على الهوى وعلمته إياه الشياطين. يبقى تأليه الحاكم التناسخ إنكار يوم القيامة إنكار التكاليف مفيش حاجة اسمها تكاليف. لا يؤمن الدروز بوجوب القيام بتلك التكاليف التي جاء بها الشرع في القرآن الكريم بالسنة النبوية وقد جعلوا المكلف طريقة يستطيع أن يتخلص بها من كل تكليف أو عمل وهي ما بيّن محمد حسين بقوله واتخذوا لهم فرائض أطلقوها عليها الفرائض التوحيدية وهي معرفة الباري من الباري الحاكم الذي يؤمن به وتنزيه عن جميع الصفات والأسماء ثم معرفة الإمام قائم الزمان وهو حمزة بن علي بن أحمد وتمييزه عن سائر الحدود ووجوب طاعته طاعة تامة ثم معرفة الحدود من الحدود الخمسة. تمام الخمسة بأسمائهم وألقابهم ورتيبهم ووجوب طاعتهم. فإذا اعترف الإنسان بهذه الفرائض التوحيدية الثلاثة أصبح موحدا وليس عليه أن يقوم بتكاليف أي فريضة من الفرائض خلاص سقط عنه الإيه التكاليف. ومع ذلك يزعمون أنهم ينتسبون إلى دين الإسلام تعالى الله عن انتسابهم هذا علوا كبيرا. كذلك طبعا هنا بقى ذكر جملة من طبعا كعادة فرق الضلال يعني تتكلمون بقرآن تتكلمون مش عارف بالسنة عن هذا الكلام الباطل والصلاة طبعا يقوم بصلاة والصوم لكن طبعا ليس فيها الصلاة المعروفة عند المسلمين وليس فيها الصوم المعروف عند المسلمين ولا الحج ولا الجهاد المعروف عند المسلمين. فمن ذلك الصلاة معناها صلة قلوب الدروز بعبادة الحاكم على يد خمسة حدود هم الأنبياء يعني أنبياء الحاكم. الحاكم ده إله والحدود هم أنبياءه الخمسة اللي سبق ذكرهم اللي هم حمزة وإسماعيل ومحمد الكلم وأبو الخير وبهاء الدين اللي هو علي بن أحمد السمكان. وهؤلاء هم أشهر دعاة الدروز هنقول بأشهر الأنبياء. ها أيضا الصلاة المعروفة عند المسلمين أبطلها حمزة بن علي هذا. هو بيربط العلاقة طبعا بين ما عندهم ويربطهم أن الباطنية هم أصل كل ضلال وأصل كل فساد. تمام الزكاة معناها عبادة الحاكم وتزكية قلوبهم وتطهيرها وترك ما كانوا عليه قبل معرفة الحاكم في ظهوره الجديد. الزكاة أيضا عند الباطنية معناها أخذ العلم عن الأئمة كما سبق ذكره فيه. والصوم أيضا معناه صيانة قلوبهم التي هي من أرض القلوب هذا جملة اعتراضية. الصوم معناه صيانة قلوبهم بتوحيد مولاهم الحاكم. فقد ذكر محمد حسين في كتابه أن الدروز يصومون في أيام خاصة وهي التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة. الصوم طبعا عند الباطنية أيضا بيربطه به الحج لا يعني الحج عند المسلمين وإنما له معنى آخر عندهم، هو توحيد الحاكم لا المجيء إلى مكة والطواف والسعي والرمي والوقوف كحال بقية المسلمين. الجهاد أيضا معناه السعي والاجتهاد في توحيد الحاكم ها ومعرفة وعدم الإشراك، لا الجهاد الذي فرضه الله تعالى على خلقه، لأن طبعا الحاكم اللي هو إله الدروز أبطل كل هذا وأتى بشرع جديد إلى آخر ما ذكر، وكده يعتبر انتهت العقد. واضح طبعا أنهم لا علاقة لهم بدين الإسلام. نختم عن بهذا الكلام بكمال جنبلاط، طبعا ده المعاصر المتحدث الرسمي باسم ايه؟ باسم الدروز، ومع ذلك يعني هناك من يدندن حول يقول التآلف بين الفرق الإسلامية، وهذا من الضلال الذي نشروه بين عموم الأمة. ذكر طبعا هذا كتب كتابا يظهر فيه تعصب المذهب لفرقة الدروز، ويطعن طبعا في القرآن طعنا شديدا، ويدعى أيضا مصحف جديد باسم القرآن تمام ان القرآن خلاف القرآن كحال الروافض سواء كما سبق ذكره، ويضطر افتراءات هو الآخر، وينافع عن الدروز على أنهم من المسلمين وهم الصواب وما عند المسلمين. وذكر طبعا أنه جزء مما دونه في مصحفه ها؟ قال لقد ضل الذين جحدوا الحكمة واتبعوا فرية صحف اكتتبوها فهي قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشية تمام، وقالوا هذا من عند الله المعبود، وقال الذين كفروا منكم إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى وعليه وجدنا آباءنا قل لو كنتم على الهدى. ده الكلام في مصحف جنبلاط. قل لو كنتم على الهدى لآمنتم به ولكنكم لا تعلمون غير ما تهواه أنفسكم وأنتم تجهلون نحن أعلم بما في أيديكم ونحن المنزلون ها؟ ولقد ضل هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا بالقرآن ويتخذوه سبيلا ثم به يكفرون بعد أن تبين الحق قل أليس الحق أحق أن يتبع أليس الحق أحق أن يتبع. نعم. وطبعا بيقسم بقى المصحف أيضا 44 غرفا ويقع في 269 و200 269 صفحة، ويقول كاتبه في مقدمته جرى تقسيم هذا المصحف المكرم وفق المواضيع لتسهيل الاطلاع عليه، ووضع لكل فصل تسمية تنطبق مع ما ورد فيه من معان، ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا مع ما يطلق على أنباء التوحيد إلى آخر ما ذكر في مصحفه هذا. ثم يعني الموضوع يعني خلاص نختم به الفرق بين النصارية والدروز تمام. النصارية والدروز يطابق النصاريون والدروز في أمور ويختلفون في أخرى، وبين الطائفتين عداوة شديدة لتبين أفكارهم حول دعوى الألوهية لزعمائهم الذين ينتسبون إليهم. مما سبق اتضح الآتي أن عقيدة الطائفتين باطنية كما سبق، يبقى الباطنية هم الذين أسسوا كل هذا الفساد، أنهم لا يطلعون أحدا على أسرار مذهبهم وكتبهم السرية، ولا يعترف الدروز لأحد بالدخول في مذهبهم أو الخروج منه، لا يأخذون بظواهر الألفاظ وإنما يؤولونها، كلهم يأخذون بالتناسخ. طبعا التناسخ عند النصارية والتقمص عند الدروز. والفرق طبعا بين هنا التناسخ عند النصارية يقول في كل المخلوقات، أما الدروز يقولون في البشر. عند النصارية التناسخ يشمل المسخ والنسخ والفسخ والرسخ، طبعا هذه درجات عندها صدر الكلام فيها. المسخ انتقال الروح من جسم آدم إلى جسم حيوان، والنسخ انتقال الروح من جسم آدم إلى جسم آدمين آخر، والفسخ خروج الروح من جسم آدم إلى جسم حشرة من حشرات الأرض وهوامها، والرسخ هو انتقال الروح من جسم آدم إلى الشجر والنبات والجماد إلى آخره، وده بخلاف الطوائف بخلاف الدروز. الجسد البشري في عقيدة الدروز ثوب أو قميص للروح تتقمص به الروح عند الولادة وتنتقل منه بالموت فورا إلى جسد مولود إنساني آخر. الجنة عند الدروز معروفة الدعوة الهادية، والجحيم هو الكفر بها، وده على خلاف ما عليه النصاريون يقولون بأن الجنة معرفة ألوهية علي بن أبي طالب، والجحيم هو الكفر بها أو الجهل بها. يتفقون جميعا في اعتبار الحج ظاهرة وثنية وأنه كفر وعبادة أصنام تمام، كل هذه الطوائف تتفق بالتجديد على التقية والسرية التامة، تمام، في نشر المعتقدات من الفاسدة بدعوى أنهم يدعون الإسلام، ومن المسلمين السذج والحمقى من يقول بالتآلف إلى هذا الشيء. الشرك عند الدرود عدم الاعتراف بأفراد ألوهية الحاكم، وعند النصارية عدم الاعتراف بأفراد ألوهية، عشان كده هم إيه يعني آي نعم على عداوة مع بعضهم البعض. يعني ومن الجدير بالذكر أن النصارية انشقت عن الشيعة الاثنى عشرية، ده سبق الكلام اللي صنعت النصارية من؟ لأجل ذلك تجد هنا الترابط بين نصارى الله في لبنان وبين الحزب النصري هناك، التآلف على حساب من؟ على حساب أهل السنة هناك، وهذا معلوم وطلعتنا به وسائل الإعلام عبر الجميع، وهذا معروف والعلاقة وطيدة بينهما، وأنهم لا علاقة لهم بدين الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. والدرود انشقوا عن إسماعيلية، من لسان إسماعيلية كلمة باطنية، كلمة عامة، وجدول كلهم داخلين فين؟ في بطن الباطنية، هي التي فرخت هذه الأفكار الوثنية التي لا علاقة لها بالإسلام. النصارية أقدم من الدرود في الظهور، وكل طائفة حاولت الابتعاد عن أصلها رغم وضوح تأثر في كثير من أفكارهم بأصولهم الشيعية أو الإسماعيلية إلى غير ذلك من وجوه الاتفاق والاشتراك بينهم. وكل أفكار الجميع تنضح مجلسية ووثنية تستر أصحاب بالتشيع لأهل البيت وبالإسلام. دي خلاصة القضية في النصارية والدروز، تمام، مجلسية وثنية تتستر بالتشيع لأهل البيت وبالإسلام لتحقيق ما يهدفون إليه من إعادة كلمة المجوس وإظهار قوتها من جديد، وهم ألد أعداء الإسلام وألد أعداء أهل البيت وألد أعداء الإسلام والمسلمين، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. ومن هنا نجزم أيضا مع المصنف ومع أن هؤلاء لا علاقة لهم بدين الإسلام وإن زعموا أنهم تبع للمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من ديننا. وفي مجلس القادم بداية إن شاء الله تعالى درس عن البهائية ثم القديمية، ثم نقل بعد ذلك في تمة الفرق الأخرى التي تعتبر أنهم من أهل السنة والجماعة. الله سبحانه أن نفقن وإياكم في دين الله.